بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري رحمة الله عليه، يقول: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليل، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل في رجال ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا، ففعلوا. إذن إخوة الإسلام، مباشرة بعد هزيمة كفار قريش في معركة أو غزوة بدر، مباشرة بدأوا بالاستعداد لقتال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فخلال سنة كاملة جهزوا جيشا عرمرما، حشدوا الشباب وجمعوا الأموال وحشدوا كل طاقاتهم، وجهزوا جيشا كبيرا من 3000 مقاتل، وتوجهوا إلى المدينة. وصلوا إلى المدينة في 6 من شوال من السنة 3 للهجرة، يعني بعد سنة كاملة من غزوة بدر، وعسكروا في مكان قرب جبل أحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بوصولهم قرب المدينة استشار أصحابه ماذا يفعل. بعضهم أشار بالبقاء في المدينة ومواجهتهم في المدينة، وبعضهم أشار عليه بالخروج خارج المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مال للرأي الأول، لكن تحت إلحاح المتحمسين قرر عليه الصلاة والسلام أن يخرج لملاقاة المشركين خارج المدينة. أول ما خرج عليه الصلاة والسلام بجيشه كانوا حوالي 1000 مسلم من الصحابة، في وسط الطريق رجع ثلث الجيش، رجع بهم رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجلا منافقا يحب الزعامة، واتبعه هؤلاء من أتباعه عصبية له، وكلهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول نكسة في وسط الطريق. تابع النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة، في أثناء الطريق رأى الصحابة كتيبة من اليهود مسلحة كاملة التسليح وجاهزة لنصرتهم، فالصحابة تمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنصر بهم ويعوض ما فاته من هؤلاء المنافقين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل أسلموا؟ قالوا لا. قال إذن لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. إذا هؤلاء المنافقون خذلونا، هؤلاء أيضا سيخذلوننا. فتركهم عليه الصلاة والسلام واستمر مع من بقي من جيشه إلى لقاء المشركين. نتابع إخوة الإسلام ما جرى في هذه الغزوة بعد ذلك، وصلنا إلى هذا الحد، نتابع بعون الله تعالى. بعد ما انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام الزهري رحمه الله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من رجل منكم يخرج على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انفض ثلث الجيش ورجعوا إلى المدينة استمر يريد أن يتوجه إلى أحد، إلى جبل أحد. لماذا يريد الوصول إلى جبل أحد عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء معسكر المشركين كان قرب جبل أحد، كان يريد أن يصل إلى مكان قرب معسكر المشركين حتى يكون القتال والنزال. لكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هو مستترا بالجبل محتميا به، لأن أعداد الصحابة قليلة، يمعوا بس 700، المشركون 3000، ما يستطيعون في صحراء واسعة يظهروا عددهم. فبالجبل يستترون، يخفون ويحتمون بظهر الجبل ويخفون أعدادهم. لكن العقبة كان المشركون يعسكرون بين المدينة وبين جبل أحد، لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى الجبل إلا ما يمر على المشركين. فهنا سأل النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، قال: في منكم رجل، من رجل منكم يمر بنا على القوم من كثب، أي بيقدر يخلينا نوصل إلى قرب المشركين، قرب معسكرهم، ولكن من طريق لا يمر به عليهم، بس من طريق ما بيشوفونا فيه، يعني وصلنا إلى قربهم إلى جبل أحد قرب معسكر المشركين بس بحيث ما يشوفونا، لأن هن صايرين بوسط الطريق ما يستطيع يمر إلى الجبل إلا ما يمر عليهم. فقال: مين عنده خبرة يوصلنا إلى جبل أحد بدون ما يشوفونا؟ فهنا أحد الصحابة اسمه أبو خيثمة من بني حارثة، أخو بني حارثة، يقول الإمام الزهري: فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم. ما معنى هالجملة؟ أبو خيثمة كان من بني حارثة، وكان المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام واقفا فيه هو في حرة بني حارثة، يعني في أحيائهم ومساكنهم ومنازلهم. وبنو حارثة كما ذكرنا حي من أحياء الأنصار من الخزرج، كانت مساكنهم شمال المدينة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف قرب مزارعهم وبيوتهم ومنازلهم. فأبو خيثمة أحد بني حارثة عنده خبرة بالطرق، قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا بوصلك على جبل أحد بطريق من خلال البساتين بدون ما تمر على المشركين، بدون ما يشوفونه. قال: أنا. فنفذ به في حرة بني حارث، الحرة هي أصلا الحجارة السوداء، مسونة يقصد بها منازل ومساكن بني حارثة. قال: وبين أموالهم. المال يا إخوة إذا في يرد أحيانا في الحديث الشريف مش بمعنى الدراهم، بمعنى المزارع، لأن المال يطلق على كل ما يتملك. فإنسان عنده مزرعة وبساتين يسمى مالا في الشريعة. قال: وبين أموالهم، أي بين مزارعهم وبساتينهم وبيوتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: دلنا على الطريق. ماذا جرى بعد ذلك؟ قال له: مشي ونحن معك. يقول الإمام الزهري: فسلك به في مال لمربع بن قيظ، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. أبو خيثمة مشى والجيش من خلفه يدلهم على الطريق، فمشى في مال، أي في بستان ومزرعة لرجل منافق اسمه مربع ابن قيزي. يعني بدون مضطرين يمروا بهالطريق، هذا طريق مختصر وما في غيره حتى المشركين ما يشوفوه، اضطروا يفوتوا بالبستان تيعه اضطر يفوتوا بالبستان تاعه، بات هذا رجل منافق. فماذا فعل؟ يقول الإمام: فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قام يحثي في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي. هذا المنافق لما شاف المسلمين، هو ضرير أعمى، لما سمع، يقول الإمام: فلما سمع حس رسول الله ومن معه من المسلمين، لما سمع أنه في جيش ماشي بألبستانه بحديقته بألمزرعته، عرف أنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ويريد يقاتل المشركين، فماذا يقول؟ فحمل التراب صار يرمي به في وجوه الصحابة، وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي. إذا أنت فعلا رسول من عند الله، أنا أحرم عليك تدخل المزرعة تعيدي، ما بتمر من عندي أبدا. ثم زاد هذا المنافق في خطابه، يقول الإمام الزهري: ثم أخذ حفنة من تراب بيده وقال موجها خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أخذ حفنة من تراب في يده وقال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها إلا وجهك يا محمد لضربت بها وجهك. حمل تراب بيده قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. هذا منافق والعياذ بالله. يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: معي تراب، لو بعرف ما بصيب إلا أنت بدي أضربك فيها، بس خاف ما أضربك ماني شايف تروح التراب دي يتناثر هون وهون، بدي أنا أضرب لصيبك، لو بعرف هالحفنة من التراب الكمشي ما بصيب فيها إلا وشك لضربتك فيها. ماذا فعل النبي والصحابة لما سمعوا هالكلام؟ يقول الإمام: فابتدره القوم ليقتلوه، هجم الصعيد ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. قال: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام لنشرح ما ورد فيها ونأخذ منها الفوائد بعون الله تعالى. هنا قبل ما نأخذ الفائدة يسأل سؤال، الإنسان قد يسأل سؤالا، لك طيب يا أخي هذا بستان الرجل ومزرعته، يعني وممكن جيش 700 واحد مع خيولهم وجمالهم وأسلحتهم يمروا فيه قد يفسدون عليه الزرع، فكيف يجيز النبي عليه الصلاة والسلام يمر ببستان الرجل بدون ما يستأذن منه، بدون استئذان؟ يعني هذا قد يطرح هذا السؤال حتى نبين الجواب. إخوة الإسلام، الجواب إخوة الإسلام اعلموا أن هذا الدين جاء لحفظ مصالح العباد، حفظ دينهم وأموالهم وأعراضهم ونفوسهم دماءهم، ولكن هذه المصالح تتفاوت بالأهمية، فبعضها أهم من البعض الآخر، فأعظم المصالح لجاء دين لحفظها والدين أهم من المال والدم والعرض. دليل هذا التفضيل أن الله تعالى شرع الجهاد وفيه إزهاب النفس، إزهاق الأرواح والأموال من أجل حفظ الدين. معناته الدين أعظم وأهم في الإسلام من الأموال والأرواح، لأن شرع إزهاق المال والروح من أجل حفظ الدين، معناته الدين أهم. لذلك في السورة اللي نحن فيها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ في جيش يريد يغزو المدينة، جيش من الكفار يريد يغزو المدينة، يفتن الناس عن دينهم، يسرق أموالهم، يغتصب أعراضهم، يهدم بيوتهم، يقتلهم، يشردهم، يعني في جيش يريد يهدم ويهدر الدين والعرض والدم والمال، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يريد يحفظ هذا كله للمسلمين، يحفظ مصلحة المسلمين في المدينة، يحفظ دماءهم ودينهم وأعراضهم. تعارضت هذه المصلحة مع مصلحة رجل فردية مال بالمال، إن هو مضطر النبي عليه الصلاة والسلام يمر ببستان هذا الإنسان. تقول ليش ما استأذن منه؟ ما يستطيع يستأذن، لأنه لو استأذن وهذا طلع مثل ما كان منافق بيرو بيخبر المشركين إنه النبي يستأذن بيمر لعندي وبيقول له معه 700 بيت، بيخبر المشركين بعدد المسلمين وبالتالي بيكمنوا لهم ويرصدوهم ويتمكنوا منهم على حين غرة يقتلونهم. فالنبي يريد أن يمر سرا دون أن يعرف به أحد، وما بيعرف حال صاحب البستان إذا كان منافق ولا مؤمن، وطلع بتقدير الله منافق ما بيستطيع يستأذن منه. ولو أن هذا المنافق بعد انتهاء الغزوة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنت مررت بمزرعتي وجندك واللي معك من الجيوش، وهؤلاء تسببوا بإتلاف التفاح والكذا والكذا والكذا، وعندي خسارة 3000 دولار، الرسول كان عوضه عليه الصلاة والسلام، ما كان في مشكل. لكن القضية عند هذا الرجل ليست قضية مال، قضية كره وحقد على الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام اللي قاله في حضرته صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. كلام خطير، لولا حلم النبي عليه السلام ما أحد يتحمل هذا الكلام. مسلم يقول هذا لنبيه، مستحيل هذا يكون مسلم، هذا حاقد. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة ابتدروا لقتله، طيب هل يجوز الصحابة دير يروح لهم يقتلوا؟ نعم يا إسلام، هذا والعياذ بالله مرتد عن الإسلام، هذا مرتد. هذا الكلام في استهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام، استهانة بحضرته بمقامه، استهزاء به، إظهار الحقد عليه. إنسان يستهزئ يستهين بمقام النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر الحقد، هذا كافر مرتد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تقتلوا، إن اتركوا لا ما تقتلوا. لماذا؟ شوفوا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن كفار محاصرين بلادنا، محاصرين المدينة المنورة، جايين 3000 واحد يمكن يستبيحونا، الآن بدنا ننشغل فيما بيننا بالخلافات الداخلية. طيب الآن افترض إذا نحن قتلنا هذا المنافق مربع بن قيزي، ما في 300 منافقين من شوي راحوا إلى المدينة عاصين أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هل تظن القضية تنتهي بمقتل هذا الرجل؟ ستنتشر الأخبار، تنتشر الأخبار تصل إلى المدينة، وما بقى تصل الأخبار إلى المدينة بأن مربع بن قيزي قال كلاما كفر وكلام قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فقتله الصحابة. ما هيك لح توصل الأخبار، لح توصل الأخبار بشكل محرف، الأخبار لح توصل أنه رجل مسكين أعمى فقير إجا عمله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني بدك تمر قدام بستاني مر ما في مشكلة، بس الله يرضى عليك خلي الصحابة شوي شوي ينتبهوا، عندي زرع، عندي بستان، عندي مأكولات مشروبات أعيش منها أنا وعائلتي. فإجا الصحابة قتلوه ظلما وعدوانا. هاك الأخبار بدها توصل يا أخوي. شوف سبحان الله، نحن كنا نسمع الأخبار على الواتساب ونظن هذه بس حياتنا، تيري حتى موجودة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام الأمراض، تفخيم الأمور وترويج الشائعات والنقل بغير علم، حتى كان هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. وحتى السفهاء اللي نسمع عنهم نراهم موجودون كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عاش كل اليوم نعيشه عليه السلام، النبي عاشه كله عليه الصلاة والسلام، ما ظنوا حياته كلهم بس صحابة كرام إيمانهم 100% وكلهم سمعوا طاعة. كان في كما ترون المنافقون وموجود واحد يقلل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الأخبار ستصل إلى المدينة أن النبي ظلم رجلا أعمى فقيرا مسكينا، فالنبي قال شو نفتح فتنة الآن داخلية، نعمل الآن فتنة داخلية وثلاثة آلاف مشرك يحيطون بنا. شوف لو كان المسلمون يعقلون هالحكمة النبوية. لأن المسلمين بتلاقي بيطلع واحد بيقول لك يا بتبيع أميري ولا بدي أقتلك أنت قبل ما أقتل أعداء الأمة اللي اجتمعوا علينا، ما في فهم، ما في حكمة. فالنبي قال لا تقتلوه، ثم قال لهم: فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. ماذا يقصد بها الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، ما قرأت أحد من العلماء فيها، ولكن الله أعلم أن النبي يقول لهم دعوه، فما فيه هو من العذاب اللي هو فيه والحرمان اللي ابتلاه الله تعالى به أكبر من قتله. ما في مصلحة بقتله، اتركوه، هذا أعمى القلب، يعني ما عنده من الحرمان اللي حرم منه، من النور اللي حرم منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يزور بستانه، والله لو كان مؤمنا يعني يقول له تفضل يا رسول الله تفضل، ويضيف ويكرم شرف له، يبقى يتندر بهذا الشرف إلى أبناء أبنائه. قل في يوم من الأيام مر رسول الله من عندي وأكل من زرعي وبستاني وسلم علي وصافحته وصافحني، في أعظم من هذا الشرف؟ هذا حرم، كل هذا محروم، هذا أعمى القلب، لأن هذا أعمى القلب، فما فيه من الحرمان أعظم من قتله، أعظم من قتله. طيب لكن قال أعمى البصر، طيب ما نحن نفهم أعمى البصر ما نوع عيب؟ ليس عيبا ولا وليس عذابا، العمى عمى البصر ليس عذابا، ولكن إذا كان الرجل مؤمنا ما بيكون عذاب عليه. إذا كان رجل مؤمنا بالعكس، من ابتلي بعمى عينيه في الدنيا وصبر واحتسب له أجر عظيم عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول الله تعالى: من أذهبت حبيبتي، أي عيني، من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة، هذا قول الله في حديث قدسي. ولكن هذا البلاء يكون نعمة لصاحبه في الآخرة إذا صبر، أما إذا كان في الدنيا منافقا كافرا فده يكون عذابا عليه، كحال هذا الأعمى. هذا قال أعمى القلب أعمى البصر، كأن النبي عليه الصلاة يقول لهم يكفيه ما هو فيه من العذاب من عمل قلب وعمل بصر، خلوه، هذا أشد من قتله، أشد من قتله. هذا إخوة الإسلام باختصار شرح الحديث، ما هي فوائده؟ الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن من أعظم فوائده يا إخوي، النبي يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه كما أن الجسد والبدن له عينان يبصر بهما، كذلك القلب يبصر، مثل ما الجسد يبصر القلب اللي في محل الإيمان ومحل الكفر، يبصر له بصر يبصر به، وبصر القلب يسمى بصيرة، يسمى بصيرة. وكما يصيب الإنسان بجسده عمى في بصره، أيضا قد يبتلى بعمى في بصيرته، فإذا الإنسان قد يفقد بصره، وأيضا قد يفقد الإنسان بصيرته فيصبح أعمى القلب. وإذا والعياذ بالله الإنسان صار أعمى القلب يا إخوة الإسلام، معناها ما عاد يرى الحق، إداش الحق أبلج مضيء منور، لا يستطيع أن يراه، مثل ما الأعمى ما بيشوف الشمس، إداش مضوية ما بيشوف، أعمى. كذلك أعمى القلب مهما جئته بالآيات والأحاديث والنور القرآني والنور النبوي ما بيشوف، لأنه أعمى القلب. شوف هذا أعمى القلب اللي يعوذ بالله، ده مربع بن قيزي، كل هذا في حياته، النبي يمر في بستانه يقول له هالكلام، ما شاف هذا النور، هذا أعمى القلب. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر حال بعض الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا عمي القلوب، ماذا قال فيهم؟ قال تعالى: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يقول تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكفار أو المنافقين: من ينظر إليك، أي يجلس معك ويبصرك، فلكن الله سمى أعمى قال أفأنت يا محمد تهدي العمي عليه الصلاة والسلام. سمى أعمى، طيب كيف أعمى وهو ينظر إليه؟ هنا المراد بالآية عمل بصر، العمل بصيرة، عمل قلب، هنا المراد عمل قلب، لأن الله أثبت له النظر. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يعني يا رسول الله لا تشفق عليهم، هؤلاء مهما آتيتهم من أدلة وبراهين على صدقك وصدق الدين لن يؤمنوا، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وفي آية أخرى يقول تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا عمى البصر يا أخوة الإسلام أسوأ ما يصيب الإنسان، طبعا أسوأ من عمى الجسد، البصر الحقيقي أسوأ منه، ولكن هذا عمى القلب، عمى البصيرة، عمى القلب. ما يأتي الإنسان فجأة، قد يبتلى به والعياذ بالله بعض المسلمين، ليش هذا أصل المربع كان مسلم في ظاهر الحال، طلع عمل قلب، هذا عمل قلب ما يجي فجأة يا إسلام، فجأة الإسلام يصير أعمل قلب، لا، هذا له مثل ما الجسد يا إخوي، الروح مثل الجسد في أشياء، مثل ما الجسد يمرض فإذا تركته بدون معالجة يتفاقم المرض حتى يصاب الإنسان بالموت أو بالعمى، كذلك هذا القلب يمرض فإن لم يتداركه صاحبه يتفاقم فيه مرضه حتى يصبح أعمى. وهذا كله بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الناس ما يهتمون بأمراض القلوب قدر ما يهتمون بأمراض الجسد، وهذه أخطر، أمراض القلوب أخطر. في حديث رواه الإمام الترمذي وحسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن العبد إذا أخطأ الخطيئة إن وقع بالذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ونبلش المرض. النكتة السوداء، القلب مثل المرية، بيولد الإنسان قلبه صافي مثل المرية. يقول عليه السلام فإذا عمل خطيئة، زنى أو سرق أو شرب الخمر، نحط له نقطة سوداء على المرية، ثم ماذا؟ يقول فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه. ثم يقول عليه السلام فإذا نحطت هالنقطة السوداء، إذا الإنسان تاب واستغفر وندم تمحى النكتة السوداء، النقطة السوداء تمحى، مثل المرية بتشوف عليها أثر وسخة صغيرة بتعمل لها هيك بالممسحة بتنشال. فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان وقع بمعصية تاب خلاص هذه النقطة السوداء على قلبه تذهب، إذا ما تاب ده اليوم المعصية اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، فتبقى هذه النقاط السود على قلبه حتى تغطي هذا القلب، هذا اسمه الران أي الغطاء. هون خلاص صار الإنسان أعمى القلب، ما بقى يشوف يا أخوة الإسلام، هنا صار الإنسان أعمى القلب، ما عاد يرى مهما آتيته من آيات، مهما جبت له براهين ما عاد يرى الحق. يقول الله تعالى في بيان أحوال هؤلاء أصحاب القلوب العمي، يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. شو ما يشوفوا من الآيات ما بيؤمنوا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طيب إذا الإنسان والعياذ بالله مات قلبه ما عاد يرى الحق، طيب شو بيشوف يا أخوة الإسلام؟ بيصير ما يرى إلا ما إلا أهواؤه، ما يزينه له هواه ونفسه شهواته بشوفها هي الحق، ما عاد يرى الحق، بشوف أهواءه شو بتزينه هو الحق. وهذا أيضا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا صحيح بس رواه مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن يعني الشهوات والشبهات تجي عليك اختبار وراء اختبار، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، مثل ما قلنا بالحديث الأول، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر قال: والآخر أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أي هذه الفتن تأتي اختبار الله للعباد، فإذا دل الإنسان يسقط بأول فتنة بالتانية بالتالتة صار قلبه كل نكت سوداء، فصار في غشاء على قلبه، فما عاد يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، بصير يرى هذا المعروف الخير الذي يراه منكرا ويرى المنكر معروفا. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا ما أشرب من هواه، أي لا يرى إلا هواه، هواه اللي يدل على الحق، فيصبح متبعا لهواه ليس متبعا لله. وهذا ذكرهم الله في القرآن، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يا أخوانا هذا الحديث عظيم، هذه الأحاديث مهمة في حياتنا اليوم. لو نظرت في حال الناس خاصة في أيامنا، فما أكثر ما ترى من عمي القلوب، العميان بقلوبهم، عمي القلوب، ما أكثرهم في أيامنا، كسر قد ما تعد منه شايفين. يعني حزب الله عم يقتلوا النساء والأطفال، عينك من عينك في سوريا أطفال نساء بالبراميل بالصواريخ كل شيء بالكيماوي، هو جماعة الأسد. وماذا يقولون لأتباعهم؟ يخدعون الناس: نحن ننصر أهل البيت، ننصر أهل البيت، نعظم الإسلام، هذا إكرام لأهل البيت. هؤلاء عمي يا أخوة الإسلام، عمي والله. هؤلاء لو يبعثون يوم القيامة إذا بعثوا، أول من يتبرأ منهم أهل البيت، يقولوا: إن براء منكم، إن براء منكم. والله لو أهل البيت أنفسهم من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا فعلهم لتبرأ النبي منهم عليه الصلاة والسلام. النبي يرضى بقتل المسلمين، المسلمات، مستشفيات بالكيماوي، ما في رحمة. هؤلاء عمي، هؤلاء لماذا صاروا عمي؟ كما ذكر الذنوب صاروا ما يرون الحق، خلاص ما يرون إلا أهواءهم، ما يرون الأمور إلا كما أشربوها وهن صغار، أن السنة هن قتلوا الحسين بدنا نقتلهم ننتقم للحسين، هذا أشرب فيها ومن هواه، ما عاد يرى إلا هذه القضية. ويخدعون جماعتهم. من كم يوم قرأت لأحدهم مسؤول كبير بحزب الله شو بيقول لك إذا سقطت حلب تكون بدأت تنتهي محاصرة أمريكا للمقاومة. لكن أنت من عم تقاوموا ليش؟ ليش أصلا أمريكا معكم هي تغض الطرف عن قتل المسلمين، وروسيا معكم، إسرائيل معكم، والصين معكم، كل العالم معكم، من تقاوموا غير المسلمين؟ من تحاربون غير الله ورسوله؟ هاش تضحكوا على الناس قضية المقاومة، وحاش تضحكوا على الناس بالانتساب لأهل البيت، أهل البيت بريئون منكم. يقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أو لا يبعثون يوم القيامة بظن نفسهم على شيء وبيطلعوا والعياذ بالله من أهل النار. يقول تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. اليوم يا أخوة الإسلام إن شاء الله تكون انقشعت الغشاوي والعمى عن كثير من أعين المسلمين. كنا من فترة ما بعيدة سياسيين بيصرعونا العيش المشترك، العروبة الوطنية، هالحكي الفاضي. طلع لا في عروبة ولا شيء، لشيء اللي عم يقتل أهل السنة في سوريا منهم من العرب، عرب بس. الناس يا أخو الإسلام ما تنتسب لعروبة، الناس تنتسب للدين. هؤلاء ينتسبون والعياذ بالله ظلما وزورا لأهل البيت، وهؤلاء أهل السنة ينتسبون للنبي عليه الصلاة والسلام. العامل المؤثر في حياة الناس هو الدين، الدين. ما لا ينتسبون بالصدق لعروبة ولا وطنية ولا قومية، كل هذا طلع كذب ودجل. كان بشار الأسد يقول نحن عربي اشتراكي، حزب عربي اشتراكي، وكان يقاتل مع إيران ضد صدام البعث العربي الاشتراكي. الناس تقاتل للدين، ما أحد يقاتل عروبة مع عروبة، هذا كله حكي. بس جماعتنا السياسية لسه بيحكوا بالوطنية وبالعيش المشترك وبيحكوا بالعروبة. لماذا؟ هم يعرفون كذب هذا الكلام، بس بيقول لك بناخذنا كم محل وكم مقعد بالسياسة. بس هذه الغشاوة يجب أن تكون ارتفعت عن الأعين، ما بقى حد يضحك علينا بهذا الكلام. الناس اليوم انكشفت الأقنعة، صار الناس تقاتل لدينها، وأهل السنة اليوم يقتلون لأنهم مسلمون بس، ما لأنهم ضد مقاومة ولا ضد أمريكا ولا ضد روسيا أبدا، لأنهم مسلمين وبس. واليوم العالم كله اجتمع على أهل الإسلام، من أمريكا إلى روسيا إلى الكل، ما بدنا نفصل. أوباما عامل حوله أن احنا قاعدين يا أخي منا أن نتدخل بالشرق الأوسط، خلي روسيا. لو كان فعلا لا يريد أن يتدخل كان خلى عملاء حكام العرب يبعثوا صواريخ ضد الطائرات، بس بيقول لك ما بدي أتدخل، يترك الصواريخ تنزل على رؤوس أهل السنة ويمنع مضاد للصواريخ بحجة ممنوع التدخل. والأوروبيين اللي عاملين حولهم أوادم وإنسانيين وعم يستقبلوا اللاجئين في بيوتهم، هو الأشد نفاقا من الأمريكان. من كم يوم اسمعوا يا أخوة الإسلام هذا الخبر بالجزيرة، زيعوا ممثل الاتحاد الأوروبي بيروح، ممثل ما عم يحكي على دولة، كل الاتحاد الأوروبي ممثله بيروح عند هذا المجرم العبادي في العراق اللي عم يقتل المسلمين النازحين اللي عم يطلعوا هربانين المعارك عم يقتلهم. فبيقول ممثل الاتحاد الأوروبي للعبادي بيقول له نحن راضين على اللي عم تعملوه، وما تسألوا عن كلام حقوق الإنسان، القتل الآن اللي تمارسونه على السنة نحن راضين فيه، وما تصرعكم حقوق الإنسان إنه في قتل وظلم وكذا واضطهاد وانتهاك وكذا، نحن من نسألين وأنتم ما تسألوا. هالأوروبيين اللي عم يعلون أوادم. لذلك العالم اليوم كله مجتمع على أهل السنة، وما هذا يا إخوة الإسلام، نحن من يسألين، بالعكس نحن نقول يا إخوة الإسلام هذا كله مما يزيدنا ثباتا على الدين. تقول كيف يزيدنا الثبات؟ الناس تعبت، الناس تشعر. لك حتى الآن بأمريكا عم يطالبوا إغلاق المساجد، مساجد المسلمين بأمريكا، الأمريكيين، مسلم أمريكي عايش أمريكي وصار مسلم عمل مسجد، عم يطالبوا الآن بإغلاق مساجدهم. تقول كل هذا الاضطهاد على الإسلام، كيف نحن بألف خير يا أخوة الإسلام؟ كل هذا البلاء والشدة اللي نحن نعيشها اليوم والحصار أخبرنا الله به، وأخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وقالنا هذا سيأتي. فإذا ما أتى بالوحي بيصير بشك، كونه أتى معناته دليل. يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول عليه الصلاة والسلام سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الكل بده يأكلكم. طيب أين الأمل؟ الأمل يا أخو الإسلام اللي أخبرنا وهو الله ورسوله بأن الأمم سوف تتكالب عليكم. هذا كان سياسيين عندنا يكذبوا بهالكلام، كانوا لا نحن أوروبا وميثاق الأمم المتحدة والعيش المشترك حقوق الإنسان، ما بيقبل هالكلام. ما بيصير يجي يوم انه كل الناس تتكالب علينا، لان في امم متحده لهول الكذابين. امم متحده ماذا يفعلون؟ قال فرنسا تدعو مجلس الامن لعقد جلسه، مش وضع حلب، هم يعرفون انه الروس بيعملوا فيتو بينتهي الموضوع، بس هذا يذر الرماد في العيون. النبي قال عليه الصلاة والسلام كل الأمم ستتكالب عليكم، لا بقى في مراعاة لحقوق إنسان ولا شيء أبدا، كل الأمم ستتكالب. تتكالبت الأمم بعد ذلك النصر، يأتي النصر. يقول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. النصر قادم يا إسلام لا تشكوا، فإن بلاد الشام لن تنطفئ ثورتهم، لأن هذه البلاد سوف ينزل فيها المسيح عليه السلام، وسوف يأتي الدجال والمسيح يقتل الدجال في فلسطين. فإذا الدجال الأكبر يقتل في بلاد الشام، فمن باب أولى الدجاج إلى الصغار أن يقتلوا فيها. لذلك أصبروا ونرجع إلى الله إخوة الإسلام، وندعو لإخواننا وثقوا بوعد الله وبنصره، إنه على كل شيء قدير. أقول قبلي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في حلب، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد بين صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على طاعتك ورضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم سدد رميتهم، اللهم صبرهم على ما هم فيه، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم واهزمهم شر هزيمة ليعلموا أنك على كل شيء قدير وأنك ناصر لعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.